الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ذكرنا في المطلب الثالث في بحث النهي عن المعاملات بأنه قد يقال أن النهي الدال على الحرمة التكليفية وإن لم يستلزم الفساد لغة وعرفان وعقلائيا ولكنه يدل على الفساد شرعان حيث يستفاد من الروايات الواردة فيما لو تزوج العبد بغير إذن سيده أنه متى ما كان هناك حرمة تكليفية فإن العقد يكون باطلا حيث أنه سئل الإمام عليه السلام بأن العبد إذا عقد عقد النكاح بلا إذن سيده ومولاه ففي هذه الحالة هل يصح العقد أو لا؟ ذكر الإمام عليه السلام العقد في حد ذاته صحيح غايته أنه يتوقف على الإجازة لمن له الولاية إذ يشترط في تصرف العبد إذن المولى فلا يلزم العقد أو لا يصح فعليا إلا بإذن المولى فإن أجاز المولى فبها وعلل الإمام أن النكاح صحيح وليس بفاسد أنه لم يعص الله إذ الشارع لم يحرم تكليفا على العبد أن يعقد عقد النكاح مجرد العقد مجرد العقد الوقت العقد مجرد العقد ليس بمحرم فلم يحرمه الشارع وحيث لم يحرمه فإن النكاح صحيح فيفهم من هذا التعليل أنه لو حرمه الشارع وعصى أمر الشارع فإن العقد يكون فاسدا لأنه علل عدم الفساد بأنه لم يعص الله بمعنى أن العصيان وعدم العصيان له المدخلية في الصحة والفساد وإلا لما كان التعليل صحيح وإلا لو كان العقد صحيح على كل حال عصى الله أو لم يعصي فما هو الموجب لتعليل الصحة بأنه لم يعصي الله هذا هو تقريب الاستدلال بل بالرواية الآخوند تبعا لصاحب القوانين أجاب عن هذا الإشكال بجواب المحقق القمي قدس سره وحاصله أن المعصية تطلق على معنيين المعنى الأول المعصية التكليفية للحكم المولوي التكليفي الموجب لاستحقاق العقوبة كما لو فرضنا
أن الشارع حرم العقد الشغاري أو حرم تكليفا إنشاء العقد على المحارم بنحو الحرمة التكليفية كلامي، مو بنحو الفساد. لو فرضنا أن استفدنا من الأدلة أن الشارع حرم نفس الإيجاب والقبول، حرم نفس العقد، نكاح الشغار، نكاح ماذا، النكاح على ماذا المحارم محرم شرعا، الشارع يبغض الإنشاء أصلا بغض النظر عن الاستمتاع والوط والعياذ بالله. الشارع نفس هذا الإنشاء مبغوض عند الشارع، نظير البيع الربوي مبغوض، نفس إنشاء البيع مبغوض، نفس إنشاء النكاح مبغوض. فهذه هي الحالة الأولى، فقام الشخص وعقد عقد النكاح على المورد الذي فيه الحرمة التكليفية، هذا صورة. وتارة المراد من المعصية مخالفة قوانين الشارع وعدم الجري على قواعد الشارع، بنحو يقع المكلف في المعصية ولو الوضعية، يعني المخالفة لأحكام الشارع، وليس المراد المعصية للحكم التكليفي المولوي، بل المراد من المعصية عدم المشروعية والإمضاء، أن المكلف ما جرى فعله على طبق قوانين الشارع، وإن لم يكن المورد من باب المعصية التكليفية فنقول هذا الفعل معصية بمعنى غير مشروع، لم يمضه الشارع خلاف طبق القوانين الشرعية. فنحن نسألكم، عندما علل الإمام أن النكاح صحيح لأنه لم يعص الله، هل المراد نفي المعصية التكليفية أو نفي المعصية بمعنى المشروعية وعدم الإمضاء؟ واضح؟ ما هو المراد من المعصية؟
معنى الثاني
أعم
من الأول أو
لا لا لا، عدم المشروعية والإمضاء، مباينة عدم المشروعية والإمضاء، يعني عدم المعصية، المعصية الوضعية عبرنا. ما هو المراد من هذا المعصية التي نفاها لم يعص الله؟ أي معصية التي هنا أراد الشارع أن ينفيها؟ فنقول لو أريد من التعليل، دقق في المطلب، لو أريد من التعليل نفي المعصية التكليفية فهنا يتم الاستدلال، فيقال إذا في معصية، إذا كانت هناك معصية تكليفية فالعقد باطل، إن لم توجد المعصية التكليفية فالعقد صحيح. فالشارع قال لم يعص الله، أي لم يقع المكلف في معصية تكليفية، وحينئذ النكاح صحيح. أما لو كان المراد من المعصية بمعنى عدم الإمضاء والمشروعية، فيكون التعليل أنه إذا كان الفعل الصادر من المكلف ليس خلاف الممضاء والمشروعية فإنه صحيح، وإذا كان خلاف المشروع والإمضاء فإنه فاسد. فهل يتم الاستدلال؟ فلا يتم الاستدلال، لأن مرجع التعليل أن الشارع إذا لم يمضي هذا الفعل، هذا الفعل الذي صدر من المكلف ليس على طبق قوانين الشارع وشروطه فلم يمضه الشارع، إذا ما أمضي يكون شنو؟ فاسد. إذا الصحة تتوقف على الإمضاء، فالشارع يقول فعند فهكذا غرض الشارع. الإمام يقول لزرارة: يا زرارة، أن العقد الذي صدر من العبد لم يكن هذا الفعل الصادر من العبد خلاف قوانين الشارع الموجبة للإمضاء، لأن الشارع أمضى العقد الصادر من العبد النكاحي، غايته أن الوطأ أو أنه الصحة الفعلية أو ترتب الآثار متوقف على الإجازة، وإلا الشارع أمضى العقد الصادر من العبد. نعم، لو لم يمضه فإنه يكون فاسد. فبناء على أن المراد من المعصية هو عدم المشروعية، عدم الإمضاء، فإنه لا يستفاد من هذا الملازمة بين الحكم التكليفي والفساد الوضعي. والظاهر من الروايات النظر إلى المعصية بالمعنى الثاني لا المعصية بالمعنى الأول، إذ لا يحتمل أن يتوهم شخص أن نفس الإنشاء إيجاب وقبول حرام تكليفا حتى نبحث أنه عصى الله أو ما عصى. شفتين؟ إذ الذي يتوهم حرمة الوقت الاستمتاع، أما نفس العقد، نفس النكاح، نفس العقد، لا يتوهم شخص أنه حرام تكليفا أو ليس بحرام تكليفا حتى يأتي الشارع ويقول أنه لم يعص الله، وذاكين أبو من والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهم يدعون الحرمة التكليفية لنفس العقد. إذن لارتكازية، شفتم النقطة؟ لارتكازية أنه لا يحتمل الحرمة التكليفية لنفس إنشاء العقد الصادر من العبد على الأجنبية. نعم، مثلا قد يقول شخص أن الشارع قد يبغض أن تعقد على الأم ولو إنشاء، لكن أن العبد بينشئ إيجاب وقبول على أجنبية يصح له النكاح، باقي بس إذن السيد، هل يحتمل الحرمة التكليفية؟ لا. إذن ما يتوهم البحث فيه الصحة وعدم الصحة، الإمضاء وعدم الإمضاء، هل الشارع أمضى النكاح أو ما أمضى النكاح؟ قال الشارع أنه، قال الإمام: الشارع أمضى النكاح، غايته أن ترتب الأثر متوقف على إجازة السيد، مثل عقد الفضولي. الشارع أمضى العقد الفضولي، أمضى العقد الفضولي، غايته أن الملكية وترتب الآثار الفعلية مترتبة على إجازة المالك. فيقول الشارع: لماذا يقولون النكاح فاسد وهو لم يعص الله، لم يخالف القوانين الشرعية في العقد، وعقده طبق شريعة؟ والله الفكرة، كيف يقولون أن النكاح فاسد مع أن ما فعله العبد مطابق هذا الفعل للشريعة، لأن الشرع أمضى العقد الصادر ولم يشترط فيه إذن السيد؟ نعم، السيد له أن يفسخ لأنه بقاء العقد الفعلان أو أن ترتب الآثار منوط بإذن السيد. فالظاهر يا شيخنا أن الرواية ناظرة إلى مسألة واضحة، أنه الشارع إذا أمضى فإن العقد صحيح، غايته أن اللزوم أو ترتب بعض الآثار قد تكون مشروطة ببعض الشروط. فيريد الإمام أن ينبه أن هناك فرق بين الشرط الراجع إلى الصحة التي بدونه يصير فساد، وبين الشرط غير الدخيل في الصحة. مثلا التعليق مضر بالصحة، حصول العقد من الصغير مضر بالصحة، ولهذا بحثوا شيخنا هذا البحث في بحث البيع، لو عقد المجنون بيعا أنشأ المعاملة البيعية ثم عقل، هل يصح له أن يمضيه ويجيزه؟ ياي مجنون أنشأ العقد، أو صغير غير مميز يعني أنشأ العقد، فهل الولي يصح له لأن يمضي، أو هو إذا بلغ أو عقل له أن يمضي؟ وش قاله؟
قال ليس
كل شيء ماكو، بخلاف ما لو كان البالغ العاقل أنشأ العقد على غير ملكه فإنه لو أجازه المالك يمضي، فما هو الفرق؟ واضح الفكرة؟ قالوا الفرق أن العقل والتمييز لا أقل شرط في أصل الصحة، بحيث لو مو صحيح ماكو شيء فيجيز ماذا؟ أما الملكية فهي شرط في اللزوم أو الصحة الفعلية على الخلاف في هذه النقطة المسألة ولا أقل. يقول الشيخ إذا ما تقبلوا كلامنا، أنتم ما بتقبلون كلامي، حمامة الحي لا تغرد، يقولون شيخنا شيخ حسن لا تطرب، ها لا تطرب، إذا أنت قاعد في مكان لو وش تقول لهم؟ ما حد يقول، ما يعرفون بك، لا خطيب لا عالم لا فاهم، كل شيء ماكو شيخنا، حمامة الحي لا، هذا مس هذا روح مكان ثاني جللوه، خلوه أكبر الكبراء.
شيخ حسن
مسكي، حمامة الحي لا تطرب. أنا أقول لك لا تغرد يا سمعت، ما أدري أو بالبول، المهم أدري ما تقبلوا كلامي، لا أقل إذا ما قبلتك إن كونوا منصفين، ألا تحتملون احتمالا عرفيا ما نقول؟ ومع الاحتمال العرفي أن المراد من المعصية هنا ليست المعصية التكليفية، وإنما المراد بمعنى عدم الإمضاء وعدم الإذ، أي أن فعل المكلف ليس على طبق القوانين الشريعة ولو القوانين الوضعية، لا أقل محتمل، وإذا وجد الاحتمال بطل استدلال، فلا نستطيع أن نتمسك بهذا الحديث لإثبات الملازمة. قال ولا يخفى، كل لا يخفى شيخ الأخون، ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية لم يعصي الله، ها هنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله بل أمضاه الله وشرعه، فالمراد من المعصية المنفية شنو؟ الإمضاء والمشروعية، أن النكاح ليس لم يعصي الله ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد، إذا الشارع ما شرعه إذا كان فعلك ما على طبق القوانين الوضعية قطعا فاسد ما أمضى. ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، كما أطلق عليه المعصية بمجرد عدم كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد في أنه معصية. وش لكم عبارتون؟ كما أطلق بلي، فهنا أطلق الشارع على أن مجرد عدم إذن السيد معصية، مع أنه قطعا ما في معصية تكليفية، ليش أطلق معصية؟ خالف قوانين السيد، مقتضى العبودية أن أفعالك وحركاتك وسكناتك كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هاي مشكلة بعد هذا. مقتضى عبودية العبد أن حركاته وسكناته طبقا لأوامر السيد، وليس معنى ذلك أنه لو تكلم بدون إذن السيد حقق المعصية، لم يلتزم أحد بأن العبد إذا أنشأ المعاملة بدون إذن السيد صار فضولي فإنه يستحق العقوبة، فعن أطلقت عليه المعصية مع أنه المعصية قطعا مو تكليفية، ليس ذلك إلا لأنه خالف قوانين العبود العبودية. فلا تستغرب، لا تستوحش من الحق. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهر فيما توهمتم أنتم، فتكون الرواية شنو؟ مجملة مرددة. وهكذا الحال في سائر الأخبار، نفس المضمون نفس النكتة الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل. هذا تمام الكلام في هذا البحث، أي النهي عن المعاملة. وعلى رأي الآخرون النهي عن المعاملة بلحاظ سبب، بلحاظ مسبب، بلحاظ تسبب لا يقتضي الفساد. وإن ذهب جمهور كثير من علمائنا أن النهي عن المسبب كما بينا أمس أو التسبب يقتضي الفساد كما بينا أمس المطلب. تذنيب حكي عن أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني بأن النهي عن المعاملة ليس فقط لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة. فإن العلماء بين آراء صار ثلاثة، إما أن يدعى أن النهي يقتضي الفساد أو النهي لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة لا بشرط، وبين أن النهي يقتضي الصحة. سمعت هذه لو جديدة عليك يا أخي؟ جديدة. فقد ذهب أبو حنيفة أن النهي في المعاملة بالعكس يقتضي الصحة، خالف تعرف يعني. وقد وافقه على ذلك نجل العلامة الحلي، فخر المحقق، فخر الدين الحلي. يقتضي الصحة فيقول النهي بالعكس يترقى، النهي عن المعاملة مو بس مو يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة. إذا شفت نهي في مكان هذا صحيح بالعكس. ووافقه على ذلك الفخر يعني فخر المحققين نجل العلامة الحلي. وقد وافق بعض علمائنا أيضا على هذه المقالة وأن النهي عن المعاملة يقتضي الصحة بل معاصرين غير معاصرين. فأيها الآخر أنت أعطنا تحقيقك في هالمس. الشيخ الآخر هي طريقته ما يقول وش قاله وش أدلس، يقول التحقيق، يجيب سيد المرأي مباشرة ما هو تحقيقك. يقول الشيخ الآخر تارة نتكلم على النهي المتعلق بالسبب وتارة النهي عن المسبب أو التسبب. لا تتسبب سيدنا، فلا بد أن نفرق بين المقامين. أما المقام الأول وهو النهي عن السبب فما أفيد في كلمات أبي حنيفة غير تام، فإن النهي عن المعاملة إذا انصبت على السبب كما لو قال الشارع لا تبع وقت النداء، فإن النهي هنا لا يقتضي الصحة وإن كان لا يقتضي الفساد فهو لا بشرط من جهة الصحة والفساد سبب. بخلاف المقام الثاني وهو لو انصب النهي عن المسبب أو التسبب فيقتضي الصحة وفاقا وفاقا لما أفيد في كلمات من ذكر. واضح؟ فالآخر يفصل فيوافق كلام أبو حنيفة إذا كان النهي صب على المسبب أو التسبب، فما هو الوجه يا شيخنا الآخر في هذا التفصيل؟ قال أن النهي المفروض المبحوث عن يعني التكليفي، والنهي كالأمر لا بد أن يكون متعلقه مقدور، وإلا لو كان المتعلق غير مقدور لما كان هناك معنى للأمر أو النهي، إذ لا معنى للزجر أو البحث نحو غير المقدور. فمتى ما تعلق النهي بشيء لا بد أن يكون متعلقه مقدور. فهنا نأتي ونطبق هذه القاعدة. إذا جئنا إلى السبب فلو نهى الشارع عن السبب، السبب هو الإيجاب والقبول، مقدور ومقدور مقدور، وحينئذ يقال يصح النهي، فيأتي بحثنا النهي عن السبب والسبب مقدور والنهي لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة لا بشيء. ولكن لو كان النهي عن المسبب أو التسبب فإنه لكي يصح النهي لا بد أن يكون ملكية الكافر للمصحف مقدورة، صحيح، وتتحقق في الخارج. إذا لم تكن ملكية الكافر للمصحف مقدورة فما معنى أن ينهى الشارع عن الملكية إذ أنه هذه الملكية غير مقدورة بناء على اقتضائها للفساد؟ لو قلنا أن النهي لا يقتضي الصحة، شفتين، فإنه هذه الملكية لم يمضها الشارع فتكون فاسدة. إذا كانت الملكية فاسدة فإذن ما هو معنى أنه ينهى الشارع عن الملكية والحال أن تمليك الكافر للمصحف غير مقدور؟ بتفصيل النكتة. إذن الملكية لابد أن تكون مقدورة للمكلف، ولا تكون الملكية مقدورة للمكلف بإيجاد السبب إلا إذا كانت صحيحة، إذ لو كانت فاسدة لما كانت تمليك الكافر للمصحف مقدور، فلا معنى للنهي حينئذ. أيها الشرع كيف تنهاني عن شيء لا يحصل؟ أنهاك أن تملك وما يحصل الملكية أصلا حتى تنهي عن التملك. لا معنى للنهي عن تمليك الكافر للمصحف مع أن الملكية للكافر لا تتحقق في الخارج، فهو نهي عن شيء لا يحصل فهو لغو. إذن النهي عن تمليك الكافر للمصحف مساوق لأن الملكية تتحقق في الخارج فينهى الشارع عنها، وتحقق الملكية يعني الصح الصحة. نعم، بل القدرة الشرعية يعني تمليك، لأنه التمليك من عناوين الاعتبارية، تمليك معنون خارجي بخلاف الإيجاب والقبول، هذا فعل في الخارج، الإيجاب والقبول فعل في الخارج، فحتى لو نهى الشارع عنه فأنه فعل خارجي أقدر أسوي في طول نهي الشرع، أقدر أسوي إيجاب والقبول لأنه فعل خارجي تكويني. أما الملكية أمر اعتباري تتوقف على إمضاء الشارع، إذا الشارع يرى أن الملكية فاسدة أنا ما أقدر أملك أصلا، التمليك مني لا يصح. لو حين لو بكرة أقول بعتك الشارع يقول هيك، هذه ألفاظ في الهواء، الملكية ما تحصل، فكيف تنهاني عن الملكية؟ إذن لما كانت القدرة معتبرة في متعلق النهي ولا يكاد يقدر على المسبب إلا إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وإلا لو كانت فاسدة لما أمكنه تحقيق الملكية والتسبب. يقول الشارع أنهاك عن أن تكون ملكية العوض بالمراهنة، هي التسبب، صحيح، ملكية العوض بالمراهنة،
والشارع ما أمضى المراهنة المقتضية لملكية الزيادة. يقول أنا ما أقدر أسويها. لو من علّ بكرة قلت بعتك أو أنشأنا المسابقة التي فيها العواط واضح والران من الآن إلى يوم القيامة أما أنشأنا ما يصير شيء. فأنا ما حصلت مني أصلاً تملك تملك الزيادة عن طريق أو تملك العواط عن طريق المراهنة. إذن لخصوصية أن التسبيب والمسبب أمور اعتبارية لا تحصل إلا بإمضاء الشارع. فلو أمضاء الشارع صارت صحيحة فيصح النهي حينئذ. نقول أنت وقعت في حرام تكليفي لأن أوجدت الملكية صحيح؟ نقول أيها المكلف وقعت في حرمة تكليفية لأنك ملكت المصحف. أما لو لم يمضه الشارع لا يقول المكلف أنا وقعت في الحلال ما ملكت كافر المصحف. إذ المراد هو النهي عن المسبب وهي الملكية الفعلية. أنا ما ملكت المكافر المصحف فلماذا تنهاني عن التملك وأنت لم تمضيه؟ إذن النهي الشارع عن التملك يعني أنه مستبطن أن شرع أمضى. ولهذا النهي عن المعاملة يقتضي الصحة إذا تعلقت بالمسبب أو التسبيب. هذا حال النهي عن المعاملة. وأما النهي عن العبادة فهل يقتضي الصحة أو لا؟ إذ قد يقال كما في أيضا عبارات الفخر الدين الحلي وعبارات أبي حنيفة أن النهي يقتضي الصحة حتى في العبادات. إذ لو لم تكن العبادة صحيحة فكيف ينهاني عنها مع أن العبادة مو صحيحة؟ فينهاني عن شيء لا يقع في الخارج. فلا يصح النهي عن العبادة إلا إذا كانت العبادة مقدورة. ومعنى أن العبادة صحيحة، وإلا لو خانت العبادة مو صحيحة ما سمها عبادة فلا يصح النهي. فهل تقبل أيها الآخر أيضا أن النهي عن العبادة يقتضي الصحة أو لا؟ أجاب الآخر أنك قد عرفت ما هو المراد من العبادة، فإن المراد من العبادة ما يشمل موردين. المورد الأول العبادة الذاتية كالسجود، والمورد الثاني العبادة اللولائية. يعني لولا نهي الشارع لكان حصولها في الخارج يتوقف على قصد الامتثال، قصد الأمر، على قصد القربة بعبارة أشمل. فإذا أتينا إلى هذين الموردين فهل يتم فيهما الإشكال أو ليس إشكال الجمع بين النهي والمقدورية؟ هذا البحث الآن. يقول لا يتم الإشكال، وذلك أما الأول فإن النهي عن العبادة الذاتية لا ينافي القدرة عليها، لأنه متى ما سجدت الحائض فقد تحققت منها العبادة. والمفروض أن السجود فعل خارجي، متى ما تحقق في الخارج فيحصل، فيصح للشارع أن ينهى الحائض عن السجود لأن السجود فعل مقدور حتى بعد النهي. فنهي الشارع عن العبادة الذاتية لا ينافي القدرة عليها وصحتها ولا يلازم صحتها، فإن الحائض تستطيع السجود حتى مع النهي لكون العبادة ذاتية تتحقق حتى مع النهي. إذن هنا لا يتم كلام أبي حنيفة، وهو أنه لا معنى للنهي إلا المقدورية، فلا بد أن يكون صحيح. المقدورية لا يشترط فيها الصحة. أما في الشق الآخر وهو العبادة اللولائية فماذا تقول شيخنا؟ هنا الآخوند ذكر مطلبا يقتضي أنه يسلم بالإشكال أيضا في هذا النقطة، اعترف بالإشكال أيضا في هالنقطة، يعني يقتضي الصحة. شلون؟ يقول أنه في المورد الذي يتعلق النهي هل يمكن الجمع بين النهي والأمر أو لا؟ لا مو يقتضي، أنا اشتبهت يقتضي الصحة، لا الآن بجيب النقطة نشوف يقتضي وش النتيجة، لأنه اختلفوا، احذف أنه وافق لا وافق، أنا بقرر مطلبه بعدين نطلع النتيجة. ذكر الآخر أفضل بأنه إذا نهى الشارع عن العبادة اللولائية فقال للمسافر لا تصم، قلنا أن الصوم هذا عبادة لولائية كما شرحنا في الأبحاث السابقة، متى ما وجد النهي فلا أمر، صحيح، إذ يستحيل اجتماع الأمر والنهي، ومع عدم الأمر كيف تكون العبادة صحيحة؟ فهنا النهي عن العبادة لا أنه يقتضي الصحة بل يقتضي الفساد. النهي عن العبادة هنا يقتضي الفساد لأنه كاشف عن عدم الأمر، والعبادية إما أنها تتوقف على الأمر كما بينا في الأبحاث السابقة وعلى إحراز الملاك، والمفروض أنه الأمر ما موجود لاستحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق وعنوان واحد، حتى بناء على القائلين بالجواز يحتاجون تعدد عنوان. وأما الملاك فلا طريق إلى إحرازه إلا الأمر في المقام ولا أمرا. فهنا ظاهر كلام الآخر أنه في العبادة بكلا قسميها، لأن اختلفوا بعضهم في نسبة، ظاهر كلامه أن العبادة في كلا قسميها لا يقتضي الصحة بل يأتي ما قرره هناك أنه يقتضي الفساد، وقرر الآخر أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. أما النهي عن المعاملة فإنه إن كان بالسبب لا يقتضي للصحة ولا الفساد، إن كان بالمسبب فهو يقتضي الصحة. خلنا نقرأ العبارة بس. حكي عن أبي حنيفة والشيباني، هذا تلميذ أبي حنيفة، دلالة النهي على الصحة، وعن الفخر فخر الدين الحلي أنه وافقهما في ذلك، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، صحيح كلامه يدل على الصحة إذا كان عن المسبب أو التسبب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. وأما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا. نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها، لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد، ما ينافي الصحة لا بشرط من جهة الصحة، لا أنه يقتضي الصحة ولا ينافي الصحة. وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع فمع النهي عنه يكون مقدورا، كما إذا كان مأمر بالسجود، صحيح، ففي طول النهي تنسلب القدرة، تنسلب القدرة. وما كان منها عبادة، هي عبادة اللولائية، وما كان عبادة لاعتبار قصد القرب لو كان مأمورا، هذا العبادة اللولائية، فلا يكاد يقدر عليه، على شنو؟ إلا إذا قيل، متى يقول يقدر عليه؟ يعني إذا في أمر لا يقدر عليه إلا إذا فرض، متى يقولون صحة؟ إذا في أمر، الأمر متوقف على اجتماع الأمر والنهي في عنوان وهو مستحيل، لا يكاد يقدر عليه، على شنو؟ على العبادة اللولائية فتكون صحيحة إلا إذا وجد أمر. شفتين؟ الصحة المقدورية متوقفة على الصحة، والصحة متوقفة على الأمر، والأمر متوقف على اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد. قال لا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان، وهو محال حتى على القائلين بال جاء
جواز حتى إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر وأن لابد من عنوانين صلي ولا تقصب مو أنه صلي ولا تصلي واضح.
وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القرب. فافهم شنو يفهم النتيجة أن النهي هنا يقتضي عدم إمكان تحققها لأنه مع النهي لا أمر.
ما صرح بالعبارة واضح أنت استنتجها مع وجود النهي لا أمر ومع عدم الأمر لا صحة. فكيف تقول يقتضي الصحة بل الصحيح أنه يقتضي الفساد كما قررنا في أول الباء. هذا راجع كلمات الإعلام في هالمطلب في أبو حنيفة هل كلامه تام لآخون أو لا كيف ندفع الشبهة هذه شبهة هل هي تامة أم تامة قبلها بعض الأعلام بعض الأعلام ناقشوا كيف ندفع هذا الإشكال. لاحظوا البحث في كلمات الأعلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وتم الكلام بحمد الله في المقصد الثاني وهو النواهي. يأتي غدا البحث في المفاهيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.